الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. يبدأ رئيس الوزراء نوري المالكي يوم غد الأربعاء زيارة إلى سوريا، يجري خلالها محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء ناجي العطري. وقال بيان صادر عن مكتب المالكي إن الزيارة تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالح الشعبين. وأضاف البيان أن المالكي سيزور دولا عربية وأجنبية أخرى، ولكنه لم يحدد ما هي الدول التي سيزورها. اجتمع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم في القاهرة اليوم الثلاثاء مع الرئيس المصري حسني مبارك لبحث مستجدات الوضع في العراق، حيث لم تشكل حكومة بعد أكثر من 7 أشهر على الانتخابات. وكان رئيس المجلس الأعلى زار تركيا وسيتوجه بعد القاهرة إلى المملكة العربية السعودية. أعلن خبراء ومسؤولون نفطيون اليوم الثلاثاء أن إنتاج العراق من النفط يكتسب أهمية متزايدة في تلبية الطلب العالمي على الطاقة. وقال مدير وكالة الطاقة الدولية نوبو تاناكا في مؤتمر النفط والمال السنوي الذي بدأ أعماله اليوم في لندن أن إمدادات العراق تعتبر من أكبر العوامل التي يمكن أن تغير أوضاع السوق النفطية. وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة شيل بيتر فوسر إلى أن شيل زادت إنتاج حقل مجنون في جنوب العراق من 45 ألف برميل في اليوم إلى 70 ألف برميل في ظرف يوم واحد. وقال فوسر أن خطر العمل في العراق تزايد في الأشهر الأخيرة. أكد رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار أن قوى الأمن التابعة لحركة حماس دهمت مقر النقابة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء وقامت بإغلاقه. وقال النجار في تصريح لوكالة فرانس بريس أن قوى الأمن الداخلي لحركة حماس دهمت المقر اليوم، وأن أحد الضباط أبلغ أعضاء مجلس النقابة الذين كانوا موجودين في المقر بأنه سيغلق حتى إشعار آخر. أعلنت الأطراف السودانية اليوم الثلاثاء انتهاء الجولة الأخيرة من المحادثات حول منطقة أبيه النفطية المتنازع عليها بين الشمال والجنوب دون التوصل إلى اتفاق. وقال المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان في بيان مشترك إنه رغم الجهود المخلصة التي بذلت والأجواء الإيجابية إلا أن الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق على مسألة الأهلية للمشاركة في استفتاء منطقة أبيه. واتفق الجانبان على الاجتماع مجددا في أثيوبيا في نهاية تشرين الأول لمواصلة المحادثات. دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اليوم الثلاثاء قادة البوسنة إلى تجاوز الانقسامات العرقية والمذهبية بين مكونات المجتمع البوسني من المسلمين والصرب والكروات. وقالت كلينتون في كلمة ألقتها أمام حشد من الطلاب في العاصمة سراييفو أن أعمال القتل توقفت، ولكن التعاون بين المكونات المختلفة لم يبدأ. وحذرت كلينتون من أن بقاء هذه الانقسامات يهدد آمال البوسنة في عضوية الاتحاد الأوروبي.
البوسنة أقوى وأكثر اقتدارا، وتقدمها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل أرجح منها مفككة. لذا نحن لا ندعم ولا نعتقد أن أحدا ينبغي أن يدعم أي حديث عن الانفصال.
من المتوقع أن يرفع إلى سطح الأرض في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء أول عامل من عمال المناجم 33 المحاصرين منذ 10 أسابيع على عمق 600 متر إثر حدوث انهيار في منجمهم، كما أعلن وزير التعدين الشيلي لورنس جولبورن. وقال الوزير في مؤتمر صحفي أن المؤمل إخراج عامل واحد على الأقل قبل منتصف الليل. أليخاندرو بينو رئيس المنظمة المسؤولة عن الصحة والسلامة في عملية الإنقاذ أشاد بصلابة العمال المحاصرين.
يتحل العمال بالشجاعة والقوة ولديهم الكثير من القصص، ولكن علينا أولا أن نتيح لهم التمتع ببعض الوقت مع عائلاتهم والسماح لهم بمعانقة زوجاتهم وأطفالهم وأحفادهم وأصدقائهم.
شهدت فرنسا اليوم الثلاثاء موجة إضرابات شملت قطاع النقل والمدارس والخدمات البريدية في إطار الاحتجاجات المستمرة على قرار الرئيس نيكولا ساركوزي رفع سن التقاعد. وانضم إلى إضرابات اليوم عمال مصافي النفط مهددين بإحداث أزمة في المحروقات. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى من سمير علي مندي ومن نجيب بالاي مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع تحالف الوسط سعي لإنهاء الأزمة أم للحصول على مكاسب سياسية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل نبيل الحيدري وبرنامج عالم متحول، لكن بداية مستمعينا الكرام نتابع بصحبة الزميل ناظم ياسين آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. العراق وظاهرة الهجرة يتصدران مناقشات مؤتمر دولي في الفاتيكان.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يشارك وفد عراقي كبير في أعمال السينودس الخاص لأساقفة الشرق الأوسط المنعقد في الفاتيكان لمناقشة أوضاع المسيحيين والأقليات على خلفية التهديدات الإرهابية التي أدت في السنوات الأخيرة إلى زيادة معدلات هجرتهم من دول المنطقة وفي مقدمتها العراق. بابا الفاتيكان بنيدكتوس السادس عشر دان في كلمته الافتتاحية الاثنين الإرهاب الديني الذي يرتكب باسم الديانات الزائفة على حد وصفه، وأشار البابا خصوصا إلى ما أسماها سلطة الإيديولوجية الإرهابية، مضيفا على ما يبدو ترتكب أعمال العنف باسم الله لكنها في الواقع ديانات زائفة يجب كشفها بحسب تعبيره. ويشارك في السينودس الذي واصل أعماله على مدى أسبوعين نحو 185 من أساقفة الشرق الأوسط، إضافة إلى 36 خبيرا و34 مستمعا، وستكون اللغة العربية فيه لغة رسمية، كما دعي إليه ممثلان عن الإسلام وممثل عن اليهودية. ومن المواضيع الرئيسية في جدول الأعمال الوضع في العراق وظاهرة الهجرة والمشاكل التي تؤثر على مسيحيي المنطقة مثل الصراع العربي الإسرائيلي والتشدد الإسلامي والأزمة الاقتصادية والانقسامات بين كنائس الشرق الأوسط. الوفد العراقي يضم عددا من أساقفة الكنيسة الكاثوليكية برئاسة بطريرك بابل للكلدان الكاردينال عمانوئيل الثالث دلي. وفي حديثه عن المشاركة العراقية قال المدير العام للوقف المسيحي في العراق رعد عمانوئيل لإذاعة العراق الحر الثلاثاء:
السينود 10 من الشهر الجاري وينتهي في 24 من نفس هذا الشهر. الإقرار بهذا السينودس بوفد كبير من أساقفة الكنيسة الكاثوليكية، ويرأس الوفد سيادة الكاردينال عمانيل الثالث دلي. البابا طبعا هو اللي يترأس السينودس حاليا، وفي حالة عدم حضور البابا يترأس السينودس الكاردينال ليوناردو ساندري اللي هو رئيس مجمع الكنائس الشرقية في روما. السينودس يبحث عن حقوق المسيحيين والأقليات في الشرق الأوسط بصورة عامة، وعن المسيحيين في العراق بصورة خاصة. أيضا من أعمال السينودس راح يبحث موقف الكنيسة من المسيحيين والهجرة، وأيضا دور النساء في الكنيسة ودور الأطفال في الكنيسة، وإن شاء الله يخرجون بنتائج طيبة مما تؤثر إيجابا على إيقاف الهجرة من مسيحي العراق ومسيحي الشرق الأوسط إلى دول أوروبا والدول العالم الأخرى.
وختم عمانوئيل تصريحه لإذاعة العراق الحر بالقول:
أتمنى أن يكون دول العالم واقفة بجانب العراق لإنهاء الهجرة التي موجودة، وهي الهجرة يعني اللي قائمة ليست مع مسيحيي العراق فقط، مجابة لإيقاف هذه الهجرة من مناطق الشرق الأوسط ومن العراق خاصة. ونتمنى أن تنتهي مذابح الدم هذه بسلام، وأن يعم الأمن والاطمئنان لكافة شعوب العالم.
كان هذا المدير العام للوقف المسيحي في العراق رعد عمانوئيل. من جهتها تحدثت ديانا مولى الناطقة باسم إدارة المعلومات في المنظمة الدولية للهجرة مكتب العراق عن أحدث الإحصاءات المتوفرة لدى هذه المنظمة عن أعداد النازحين المسيحيين الذين هجروا من مناطق سكنهم.
اكتشفنا مؤخرا أن 10,000 عائلة نازحة من الديانة المسيحية قد تم تهجيرها من محافظات بغداد ونينوى بشكل عام، والآن يقيمون بشكل عام أيضا في نينوى ودهوك وإربيل. وأيضا نلاحظ وجود توترات سياسية أو عرقية، فإنها تؤثر على العوائل المسيحية كما حصل مؤخرا في محافظة نينوى وكركوك في الانتخابات الأخيرة. ممكن أن نشير أيضا بأنهم بحاجة، هذه العوائل بحاجة إلى وظائف، لقد أشاروا أنهم بحاجة إلى وظائف كأكثر حاجة، بإضافة إلى خدمات رئيسية كالسكن والتعليم والصحة.
كانت هذه الناطقة باسم إدارة المعلومات في المنظمة الدولية للهجرة مكتب العراق ديانا مولى. وفي تحليله لأهمية هذا المؤتمر الكنسي الدولي، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر إنه ينعقد في ظل عدم وجود أي مخرج لتسوية سياسية في المنطقة العربية، وأعرب عن اعتقاده بأن اللقاء والتقارب بين الأديان والمذاهب سيعزز من إمكانية الدخول في عملية تسوية إقليمية سلمية وتراجع أعمال العنف.
انعقاد هذا اللقاء الدولي على المستوى المهم جدا، والمشاركة من قبل أساقفة الشرق بعد الذي جرى في العراق من أعمال عنف، وبعد الذي جرى في منطقة الشرق الأوسط عامة، وفي ظل عدم وجود أي مخرج لتسوية سياسية في المنطقة العربية، أعتقد أن اللقاء والتقارب الديني والحوار بين الأديان والمذاهب سوف تعزز من إمكانية الدخول في عملية تسوية إقليمية سلمية وتراجع أعمال العنف في المرحلة المقبلة، بما يخدم الحوار بين الأديان من جهة، وتحديدا العيش المشترك المسيحي الإسلامي، بما يعزز الوجود المسيحي في الشرق ويسمح بسحب فتيل الفتنة المذهبية بين السنة والشيعة أو بين المختلف الأعراق والإثنيات التي تشكلها الموزايك السياسي في الشرق الأوسط.
وتوقع الباحث رزق أن يشجع السينودس نزعة الاعتدال من أجل تعزيز الحوار بين كل الأطراف التي تشكل النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للشرق الأوسط.
أعتقد أن السينودس اليوم من خلال هذه الأسباب سوف يتوجه إلى المسلمين المعتدلين، ويشجع الاعتدال عند المسيحيين وعند المسلمين لمزيد من الحوار بين كل الأفرقاء التي تشكل هذا النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في هذا الشرق. وأعتقد أن السينودوس أيضا سوف يتوجه إلى المسيحيين لدعوتهم إلى المشاركة في إعادة بناء الدولة من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى الأردن إلى مصر. وأعتقد أن مشاركة المسيحيين في إدارة وفي تنظيم شؤون الدول الذي كانت وتشكلت بعد الحرب العالمية الثانية، والمشاركة المسيحية منذ ذلك الوقت وحتى اليوم أثبتت إلى أن المسيحيين ولاءهم الأول للدولة، وهم لا يسعون إلى الانفصال وإلى قيام مجموعات انفصالية تهدد الكيان وتهدد السيادة الوطنية لدولهم. لذلك السينودوس سوف يشجع على الوطنية وعلى المشاركة المسيحية في الإدارات الحكومية، نظرا لما له انعكاس إيجابي على الحوار المسيحي الإسلامي من جهة، وعلى مزيد من الحوار بين الأقطاب الإقليميين وتحديدا أعني بهم السعودية وإيران لتهدئة السياسية وبالتالي الهدوء الأمني في المرحلة المقبلة.
وفي رده على سؤال يتعلق خاصة بالتهديدات الأمنية التي يتعرض لها العراقيون بجميع أديانهم وطوائفهم، قال الباحث رزق:
مما لا شك فيه أن مسيحيي العراق تعرضوا لكثير من الاضطهاد في فترات سابقة، وحتى في ظل الوجود الأمريكي في العراق نتيجة الهجمات من مجموعات الجريمة المنظمة. ويجب أن نتذكر إلى أن مجموعات الجريمة المنظمة قامت باستهداف مساجد للسنة وللشيعة كما لكنائس المسيحيين، وكما تعرض مسيحيون في أكثر من دولة في هذا المشرق إلى الاعتداءات نتيجة الغلو والتطرف عند بعض المجموعات. لذلك أعتقد أن وجود المسيحيين في العراق سوف يساهم في عودة الهدوء والاستقرار، ومما لا شك فيه أن المسيحيين في العراق كانوا جزءا أساسيا من تكوين الاجتماعي للشعب العراقي ولإبداعات العراقيين، وعودة المسيحيين إلى العراق سوف تشكل عودة لعراق مستقر يعيش بسلام وبكل محبة وعيش مشترك.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا عبر الهاتف لإذاعة العراق الحر من بيروت. فاصل قصير ونواصل ملف العراق الإخباري.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور الشؤون الاقتصادية عبر المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا محمد كريم عن دور سوق الأوراق المالية في تنشيط الاقتصاد العراقي.
أكد مجلس المحافظين لسوق العراق للأوراق المالية أن تحول السوق منذ ما يزيد على العام نحو اعتماد التداول الإلكتروني للأسهم والسندات في عملها بدلا من التداول اليدوي الذي كان معتمدا منذ انطلاق السوق في حزيران 2004، قد أسهم في زيادة حجم التداول الإجمالي للأوراق المالية في السوق بما لا يقل عن 34% خلال العام الحالي مقارنة بالوقت نفسه من العام 2009، حسب ما أفاد بذلك في حديث لإذاعة العراق الحر رئيس مجلس المحافظين فائق نعوم كساب، مشيرا إلى الانعكاسات الإيجابية لعملية التداول الإلكتروني على حركة البورصة العراقية بوجه عام.
التداول الإلكتروني أولا سهل عملية التداول، زاد من نشاط عملية التداول، جعل عملية التداول دقيقة ومنضبطة وبها نوع من الضمان للمستثمر والوسيط، أعطت مصداقية للتداول لأنه الأسعار اللي تعلن يعني أثناء التداول الكل يطلعون عليها، وقريبا إن شاء الله يعني تكون تشاهد أثناء التداول بشكل حي من خلال الموقع الإلكتروني للسوق.
كما أكد كساب أن إدارة السوق ومجلس محافظيه ماضيين قدما في تطوير المهارات والقدرات للعاملين ضمن السوق، سواء كانوا من فريق عمله أو من الوسطاء أو من الشركات المدرجة فيه.
قدم بداية إشباط 2011 المؤتمر الأول لسوق العراق الأوراق المالية، أدنى دورات تدريبية اتفاقية ويا مصر مجموعة من أدنى ومن هيئة الأوراق المالية يدربون، أدنى في هيئة الأوراق المالية السورية قامت أكثر من دورة، وحاليا رح يلتحقون قسم في دورة أخرى مشمولة بها الشركات أيضا المدرجة في السوق، وإحنا مستمرين بهاي النشاطات اللي في مجالات الأوراق المالية يعني حصرا في اختصاصاتنا، الهدف منها تطوير العمل وتطوير الكوادر العاملة عندنا وبالشركات الوساطة وبالشركات المدرجة بالسوق.
وعلى الرغم من تأكيدات سوق العراق للأوراق المالية تحقيقها زيادة واضحة في حجم التداولات الإجمالية فيها، إلا أن عددا غير قليل من الاقتصاديين العراقيين ما زالوا يؤكدون أنها لم تسهم في تنشيط الاقتصاد العراقي كما كان معولا عليها لأسباب عدة أوضح جانبا منها أستاذ الاقتصاد بالجامعة المستنصرية الدكتور نجم المشهداني.
سوق العراق للأوراق المالية طيلة السنوات الماضية ما كان إلى دور فعال، فقد دوره هامشي وضعيف في كل نواحي العمل، لأنه إلى اليوم حجم التعامل اليومي لم يزيد عن المليون دولار أمريكي. هذا الرقم ضعيف لا يوازي أي سوق مالية في إحدى الدول المجاورة، وهذا الحقيقة يرتبط بجملة من الأسباب. المنشآت الاقتصادية تعود للقطاع الخاص متوقفة، الحركة الاقتصادية اللي تجري في السوق هي فقط متخصصة بالمصارف. المسألة الثانية هروب كثير من رؤوس الأموال العراقية للخارج. الجانب الثالث والمهم هو الثقافة الاقتصادية لا تزالت عاصرة في هذا الجانب، لأنه لحد الآن نتعامل بالنقد.
غير أن الخبير الاقتصادي باسم جميل يعتقد بأن ضعف إسهام سوق العراق للأوراق المالية في تنشيط حركة الاقتصاد لا يعدو كونه انعكاس للأوضاع الداخلية التي تعيشها البلاد بعد نيسان 2003.
سوق العراق للأوراق المالية هو انعكاس للأوضاع الاقتصادية في البلد. النشاط الاقتصادي والاستثمار وحركة السوق مربوطة بالأوضاع السياسية، الاستقرار الأمني. المستثمر الأجنبي لا يستطيع الاندفاع نحو سوق العراق للأوراق المالية والاستثمار بالسوق بشكل عام نتيجة لعدم وجود استقرار سياسي أمني. هذه كل انعكاسات أثرت على واقع السوق، لكن مع ذلك لا زال هناك تداول جيد قياسا بالنشاطات الاقتصادية الأخرى.
لملف العراق الإخباري محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
وصلتنا مجموعة من رسائل المستمعين، منها رسالة من سارق القلوب من واسط وابن ديالة يبعثنا بتحياتهم لإذاعة العراق الحر ولكادره، ورسالة جميلة من المستمع صباح الجبوري.
رسالة من المستمع فراس المسعودي من الحلة، الحقيقة الطلب يدعو للانتباه، يطلب من مدير بلدية محافظة بابل النظر في الطلب اللي قدمه ويرون فيه تأهيل الساحة الخضراء الواقعة أمام داره شارع 80 قرب الحي العسكري وتحويله إلى حديقة خضراء يستفيد منها أهالي المنطقة بدلا من كونها مكبا للنفايات وتجمع المياه الآسنة ومبعث للروائح الكريهة ومصدر للأمراض، كما كتب صديقنا فراس المسعودي من الحلة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، تحالف الوسط سعي لإنهاء الأزمة أم للحصول على مكاسب سياسية؟ المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل.
تحملتك كفاية من
وحدي واختفى وبلا سبب عني اختفى عوف الراح أريد أرتاح أريد فراح أحن واشتاح عوف الراح أريد أرتاح أريد فراح أحن واشتاح
إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أسعدتم أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. يبدأ رئيس الوزراء نوري المالكي يوم غد الأربعاء زيارة إلى سوريا، يجري خلالها محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء ناجي العطري. اجتمع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم في القاهرة اليوم مع الرئيس المصري حسني مبارك لبحث مستجدات الوضع في العراق. قال الصحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية أن عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد تجميد الاستيطان مقابل اعتراف القيادة الفلسطينية بيهودية الدولة العبرية مناورة لتعقيد جهود السلام التي ترعاها الولايات المتحدة. أكدت إيران اعتقال شخصين يحملان الجنسية الألمانية خلال محاولتهما إجراء مقابلة صحفية مع نجل المرأة الإيرانية التي حكم عليها بالإعدام رجما بعد إدانتها بالزنا. حذر الرئيس السوداني عمر حسن البشير من أنه لن يقبل بديلا عن الوحدة رغم التزامه باتفاق السلام الذي ينص على إجراء استفتاء لتقرير مصير الجنوب. قالت مصادر طبية يمنية اليوم أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون في انفجارين استهدف مقر النادي الرياضي. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا بأهم الأنباء.
سيدتي وسادتي، إلى الأزمة السياسية المستمرة والتي أدت إلى ظهور تحالف الوسط العراقي الذي شكل بين كتلتي وحدة العراق وجبهة التوافق. ويؤكد قادة هذا التحالف أن تحالفهم يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين التحالف الوطني وائتلاف العراقية، لكنهم لم ينفوا أيضا أنهم يسعون إلى مكاسب سياسية للقوى المنضوية لتحالف الوسط العراقي. رنا حداد والتفاصيل.
التحالف الجديد الذي أعلن أخيرا باسم تحالف الوسط الذي شكل بين كتلتي التوافق ووحدة العراق جاء لفتح نافذة تفاوضية جديدة أمام الأطراف والكتل السياسية التي أغلقت طرق التفاوض ووقفت أمام خيارات صعبة، وذلك من خلال تقديم ورقة تتضمن جملة مفاهيم إصلاحية لحل الأزمة السياسية والإسراع بتشكيل الحكومة. بحسب عضوه عن كتلة التوافق الدكتور سليم الجبوري الذي تحدث عن الأبعاد التفاوضية والسياسية التي يحملها التحالف الجديد من حيث احترام الدستور والإيمان بالشراكة الوطنية دون الاعتراض على أي جهة أو مرشح،
هذا هو البعد التفاوض اللي يحمله. البعد السياسي يمكن أن يكون نواة للتشكيلة السياسية معينة يوحد جهوده، وكل من كان ضمن التوافق وحدة العراق يعتبر جزء منه. العملية السياسية أو العملية تشكيل حكومة وصلت إلى طريق مسدود وتشنج من بعض الأطراف، وطريقة أثرت على وضع الحكومة والناس والوضع الأمني، فهذا يعتبر بداية تفاوضية يمكن أن تستقطب بعض الذين بس أمامهم الطرق التفاوضية حتى تبدأون مرحلة يعتبروها مفجدية. يعني بعض الأطراف السياسية حصرت نفسها بخيارات اثنينها صعبة، خصوصا استخدم الخطوط الحمراء تجاه بعضهم البعض، فهذا الأمر ما كان مجدي للجميع، وإحنا كنا نرقب هذا الموضوع. فاليوم نفتح النافذة وأفق جديد للتفاوض ونشعر أنه مفيد.
وفي وقت يبين عضو تحالف الوسط عن ائتلاف وحدة العراق شعلان كريم تحركات التحالف الهادفة إلى حث الخطى وتقريب وجهات النظر لتشكيل حكومة شراكة وطنية بتوافق جميع الكتل والأطراف، يؤكد أنه بالمقابل لابد من السعي وراء بعض المكاسب السياسية.
التحالف الذي انشئ هو لحث الخطى وتقريب وجهات النظر بين المتنافسين على السلطه، وللمضي قدما في تشكيل حكومه شراكه وطنيه تتوافق عليها جميع الكتل السياسيه. سنصل الى حل وسط يرضي جميع الكتل السياسيه وجميع ابناء الشعب العراقي في سبيل تشكيل الحكومه. لابد ان تكون هناك مكاسب، وسنطالب بمكاسب لهذا التحالف. على شنو اني فزت بالانتخابات وعلى لاي سبب انه اني حالفت مع التوافق؟
التحالف الوطني من جانبه رحب بالتشكيلة الجديدة وعد إياها تمثل نقلة نوعية إيجابية في تنضيج الرؤى بشكل أفضل وأسرع نحو الاستحقاقات الانتخابية والكتلة الأكبر عددا، وذلك بحسب عضوه عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني الذي أشار إلى المكاسب التي من الممكن أن تدخل ضمن استحقاقات تحالف الوسط مقابل سيره بهذا الاتجاه، خاصة وأن التوافق تمتلك لستة مقاعد نيابية ووحدة العراق لأربعة مقاعد.
تحالف كتلتين نيابيتين فقط العراق مع التوافق حتى النقل إيجابية معها النضوج السياسي المؤسساتي البرلماني بدأ يكون حاضر في الرؤى المشتركة وليس أسامة مسميات. نحن نرى أن هذه نقلة إيجابية وسوف تساهم في تنظيم الرؤى بشكل أفضل وأسرع، وأيضا تفرض على الواقع المشهد العراقي أن هناك كتلة استحقاقات في واقع سلطة تنفيذية، خصوصا أن حكومة الشراكة الوطنية تلاف حيث العراق عند أربع مقاعد وتوافق عند ست مقاعد مثل 10 مقاعد، فيهم استحقاقات معينة في وزارة معينة يعني، فبيكون الاستحقاق لكل القوائم ضمن أوزان نيابية، فهذا الحقيقة توجه هو إيجابي لحصول استحقاقات حتى لا تضيع استحقاقاتهم.
أما الخبير السياسي الدكتور حازم النعيمي فأنه يرى أن الغاية من هذه التشكيلة هي الحصول على منصب رئاسة البرلمان، نافيا أن يكون لهذا التحالف أي دور في حل الأزمة السياسية أو تحريكها باتجاه معين، متوقعا تسيير أصواته لصالح الكتلة الأكبر عددا أو المرشح الأكبر لتشكيل الحكومة.
أنا ما أعتقد لأي دور في حل الأزمة، ما إلا تقول يؤثر في حل الأزمة أو ممكن أن يساهم في تحريك الأزمة باتجاه معين. أعتقد أنه الغاية هو الحصول على منصب رئاسة البرلمان، إذا على أساس أنه العراقي يتمثل المكون السني، فإذا تبعدت ممكن هذا التجمع أو هذا الائتلاف يحصل على منصب رئاسة البرلمان ويحسن وضعه في الحصول على بعض المناصب الحكومية. يعني المبرر هو مصلحي وغاية توسيع تكبير ممثل آخر للمكون السني.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم هذه المرة من محافظة ديالى التي تفتقر للنصب والتماثيل، وهذا ما يثير استياء مثقفيها وفنانيها الذين تحدثوا لإذاعة العراق الحر عن الإهمال والتخريب الذي تعرض له النصب الوحيد وهو نصب الفلاحة، لكن يبدو أن لدى المحافظة خطة لبناء بعض المعالم التي من شأنها أن تميز ديالى عن باقي المحافظات. سامع عياش عد تقريرا حول هذا الموضوع.
تفتقر محافظة ديالى إلى النصب والمعالم التي تميزها عن باقي المحافظات، سوى تمثال الفلاحة وسط مدينة بعقوبة والذي صمم من قبل الفنان التشكيلي على الطائي في سبعينيات القرن الماضي. الطائي وفي حديث لإذاعتنا بين فيه أن التمثال أجريت عليه الكثير من التغيرات التي حولت النصب إلى شكل آخر.
احنا لما سوينا تمثال الفلاحة اختارينا الماكيت ماله لامرأة رشيقة جميلة حاملة بيدها اليسرى سلة من البرتقال وتعطي للشخص القادم الى بعقوبة برتقالة، بما انه محافظة ديالى هي مشهورة بزراعة البرتقال فهذا رمز يعتبر للمحافظة ككل. بالنسبة لتمثال الفلاحة صممناه بسنة 78 اثناء مهرجان يوم المحافظة، اكو لجنة اسمها جمالية المحافظة، ارتئت بانه يسوون فد نصب مو بس جداريات ورسوم، فكان المقترح بهاي المكان يعني هذا الفلك اللي مدخل الجسر يكون تمثال، فسميناه تمثال فلاح وقدمناه واشتغلناه بوقت قياسي وهو شهر كامل. تمثال فلاح هذا مو هذا الاصلي اللي انا سويته، لا هذا تمثال اخر مزور، انا عندي كل الوثائق.
واضاف الطائي ان تمثال العلامه مصطفى جواد في مركز قضاء الخالص رفع من مكانه وهو الان ملقى في احدى مدارس القضاء.
قدمنا ماكيت تمثال مصطفى جواد بالخالص والحمد لله، هم يعني رحنا اشتغلنا تمثال مصطفى جواد، بس مع الأسف يعني مصطفى جواد ما بقى أكثر من أشهر عديدة أو أقل من سنة رفعوا يعني لأسباب يعني أنا لحد الآن أجهلها. مع العلم كان يعني أي نقص فني أو أي نقص تكنيكي بالعمل يعني ما كان أكو يعني ركنوا في إحدى المدارس يعني شجاع كرين وشال هذا في إحدى المدارس، وهذا أنا أعتبرها يعني نقص في المعلومات أو نقص في التوجه الفني أو الاهتمام بالفن.
وتعتبر النصب والتماثيل والمعالم هي بمثابة ثيمات تميز محافظة عن أخرى ويقترن اسم المحافظة بها. مستشار محافظ ديالى لشؤون الاستثمار والإعمار راسم إسماعيل أوضح أن لدى المحافظة خطة لبناء ساعة كبيرة وبرج وسط معقوبة.
المحافظة رغم جغرافيتها رائعة جدا من حيث الخضرة والماء والمساحة، إلا أنها تفتقر إلى معالم تدل على حضارة هذه المحافظة. هناك خطة وهناك توجه إلى إقامة صرح حضاري يخص محافظة ديالى، هو أن نضع ساعة متميزة تكون بارتفاعات عالية بحيث تسمع في قضاء معقوبة، وأيضا هناك فرصة استثمارية متوفرة وهي البرج يشبه برج الزوراء أو برج الجزيرة السياحية بارتفاع أكثر من 20 متر على ضفاف نهر ديالى، يكون مطعم دائري ويكون صرح.
من جهته بيّن رئيس مجلس محافظة ديالى طالب محمد حسن أن ميزانية المحافظة للعام الحالي والبالغة 122 مليار دينار لا تتناسب وحاجة المحافظة، مما قد يحول دون الشروع بمشاريع الإعمار ومنها بناء النصب والمعالم التي تجمل وجه المدينة.
لحد الآن قبل 3 أشهر وصل مبالغ تنمية الأقاليم، هذا المسألة كلش مهمة يعني كل فرد في ديالة لازم يعرفها. السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لا يوجد هناك خلل في السلطتين، بل هناك كان خلل في الوضع المالي في محافظة ديالة.
سامع إياه إذاعة العراق الحر بعقوبة.
مستمعين الكرام، نتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حلقة من برنامج عالم متحول، لكن بعد هذا الفصل الغنائي.
تفده خورتو زرینه دمان تماشا کر یارم نبدنینه، دمان تماشا کر یارم نبدنینه، دیلانه مرنگینه تفده خورتو زرینه،
دیلانه مرنگینه تفده خورتو زرینه، دمان تماشا کر یارم نبدنینه، دمان تماشا کر یارم.
خورتو ورندیلانه سریو ورندیلانه، خورتو ورندیلانه سریو ورندیلانه، ورا روشه گوبنده ورا دست من جانه، ورا روشه گوبنده ورا دست من جانه، آخ لجانه برمه برکی فرات و گرمه، دمام یار ندیتی آگر باریل سرمه، دمام یار ندیتی آگر باریل سرمه، دیلان البان برمه برکی فرات و گرمه،
شاه یاره دکیم حیران آده سکرینم، لکو بندو دیلانم عاشق حالو دیلم، لکو بندو دیلانم
خورتو ورندیلانه زریو ورندیلانه، خرد ورن دلان زری ورن دلان ورا روش گوبند ورا دستی من جانی ورا روش گوبند ورا دستی من جانی آخ نجانی آخ نجانی باز هاتم تو کار باز هاتم تو کاری.
مستمعينا الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حلقة من برنامج عالم متحول.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
وجد كثير من العراقيين في مواقع الإنترنت للكتاب والمختصين والمدونات الشخصية وصفحات الفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل فرصة لمتابعة آخر الأفكار والآراء التي تطرح على تلك المواقع، وبقدر ما يمثله ذلك من تحول هائل في سرعة وصول المعلومة وإبداء الرأي فيها، فإنها أيضا وفرت للبعض فرصا للسطو على الأفكار والمواضيع بدون رقابة أو محاسبة. في برنامج عالم متحول لهذا الأسبوع نناقش أيضا الفسح التي أتاحتها مواقع الإنترنت للعراقيين داخل البلاد وخارجها. سنتداول ذلك مع الباحث الدكتور سيار الجميل والسيدة الدكتورة بلسم عبد الكريم. أهلا بكم أصدقاء المستمعين إلى العالم المتحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
خلال السنوات الأخيرة شاعت وسائل التواصل بين العراقيين اللي وفرتها التكنولوجيا المتقدمة في تبادل المعلومات. دكتور سيار الجميل، بدءا كيف تقرأ تأثير هذه الآليات في التواصل على العقل العراقي؟
الحقيقة نحن نمر الآن بثورة معلوماتية وإعلامية وثقافية في آن واحد، نتيجة لثورة التكنولوجيا المعاصرة التي اعتبرها أحد الفلاسفة المعاصرين أن ما تم إنجازه في العشر سنوات الأخيرة أكثر بكثير مما حققه الإنسان على امتداد التاريخ. أشهد أنا الحقيقة نمط جديد من العلاقات يتولد الآن بين العراقيين، ولكن ليس بين كل العراقيين. هناك نخبة استطاعت أن تتجاوز الحالة التي كانت فيها من خلال التكنولوجيا المعاصرة، وأصبحت تتعامل بأكثر مما كانت تتعامل به قبل سنوات، وخصوصا أن العراق مر خلال العقود الأخيرة من السنين بشبه انغلاق عن العالم، فهي طفرة واسعة من الانغلاق إلى الانفتاح. الحقيقة أنا أركز على الإيجابيات، هناك سلبيات الحقيقة تظهر، لأن ما يجري الآن هو سيف ذو حدين.
دعنا نؤجل السلبيات ولها حصة في برنامج هذا اليوم من عالم متحول. ننتقل إلى الدكتورة بلسم عبد الكريم. باستخدامك اليومي للآليات من نشر مقالة أو رأي أو استقبال آخر، هل تلاحظين أن تزايد عدد المتعاملين مع هذه الآليات يؤشر إلى إيجابية الاستثمار عراقيا برأيك؟
الحقيقة هي إيجابيات كثيرة، التواصل مطلوب، والعراقيين معتادين مثل غيرهم من الناس يحبون يسمعون رأي المقابلهم ورأي جماعتهم، هم يعني وين ما يكونون هم بالدنيا يحبون حتى نشوفها احنا بالدعوات، يعني انت تكون موجودين كل شوية ناس وانت كلهم منسجم وياهم، لكنهم عندك الجروب مالتك هو اللي تحب تسمع رأيه بالحكي اللي انت تطرحها او اللي هم دا يحشوه ويكون يعني لك رد عليه. لكنه بنفس الوقت أنا أعتبره تواصل ناقص. أكو أحد الفلاسفة من يقول أنت تأخذ 40% فقط من الكلام الكلمات اللي يقولها المقابلة، لكنه 60% الأخرى تعتمد على كلامه هو، حركاته، تعبيراته، تون مالت، صوت مالته.
تقصدين لغة الجسد، البادي لانجوج يعني تأثير
لغة الجسد، لأني أعتبرها أهم طبعا من الكلمات. فهي اللغة هذه تبقى هي، إحنا شقد صارت كل هالثورة المعلوماتية تبقى ما تعوض عن اللقاءات مع بعضهم.
نعم دكتورة بلسم، نبهتينا إلى أنه الناس تختار نمط من الأصدقاء ومجموعة من الأصدقاء ترتاح لبعضها أو تستأنس برأيها، ألا يدل هذا دكتور سيار الجميل إلى شكل أيضا من أشكال الانغلاق أو الانحياز لرأي واحد؟ يعني أنا أميل أن أختار مجموعة تنسجم مع أفكاري ولا أقبل أو أرحب كثيرا بنوعيات تختلف عني، كيف نقرأ هذا السلوك؟
هذا منطق الحياة، يعني هذا الستايل اوف لايف، يعني منذ القدم الإنسان يختار ما من يرتاح إليه، أن يختار من يفكر معه، أن يختار من يجانسه في اللغة، في الأدب، في الثقافة، في المستوى الاجتماعي. ومثل ما كان عندنا يعني في الخمسينات في الستينات، هناك فرق تشكيلية، هناك نوادي، هناك جمعيات لهؤلاء لمهندسين، هؤلاء لمحامين، هؤلاء لأطباء. فكذلك اليوم أجد أن الجروبات أو الفرق الموجودة التي تأتلف حول مبادئ واحدة، أفكار واحدة، هم يتجادلون، يتحاورون فيما بينهم. قد تكون المجاملات كبيرة جدا، لأنه ما مأتلفين على حياة ديمقراطية في أن يحترم الرأي والرأي الآخر، ولكن مع هذا هي خطوات إلى الأمام. هذا أجده موجود أكثر عند عراقي الخارج، عراقي الشتات، لأن عراقي الداخل ما زال يخشى، ما زال مشغول، ما زال مهموم، ما زال يكابد الخدمات، ليس متفرغا لأفكاره، لحياته، لأصدقائه. عراقي الخارج وهم أعتقد يشكلون شعب كامل يعني بالملايين، خطواتهم أسرع بكثير من عراقي الداخل. وأتمنى أن يكون هناك تجانس بين الطرفين، لا أن يكون هناك قطيعة بين عراقي الداخل عن الخارج. أعتقد أن الإيجابيات ستقلل من عدد السلبيات.
جميل، دعني أضيف أنه مشاركات عراقيي الداخل في الغالب إن صح التوصيف تختلف نمطها، روحيتها عن الخارج. يبدو لي فعلا يعني ضغط الحياة اليومي يقرأ بسهولة من مشاركة العراقي في الداخل، بينما هناك فسحة استرخاء وتحسس للجماليات أوضح لدى عراقيي الخارج. دكتورة بلسم، في يومياتك مع الفيسبوك، مع المدونات، مع المشاركات، هناك دعوات للاطلاع وللقراءة وللاستماع، هناك اختيارات فنية لمقطع من فيلم، لأغنية، للوحة تشكيلية، كيف تعلقين على هذا الجانب من استثمار التواصل عبر التكنولوجيا المعلومات؟
هو هذا شيء كلش ضروري، يعني استثمار الأغاني، المقاطع مع المسلسلات، مع الأفلام، سواء سياسية أو اجتماعية أو دينية أو شنو ما تكون، لما ينطوك إشارة عليها معناها أنه هي تستحق الملاحظة. لأنه تدري إحنا الآن بزمن الفضائيات الهواية، أنت كل شوية إشادة تروح عليك وماذا تلقيها، يعني مطربين، أعداد كبيرة من المطربين اللي يطلعون في دول العالم أنت ما تسمع عنهم. فأكو مرات قضايا اللي يحبون التنويه عنها، وأنا أشوفه شيء كلش حلو، لأنه أما يذكروك بشيء منسي أو ينبهوك على شيء جديد.
هذا صحيح. دكتور سيار الجميل، وأنت أحد الناشطين ولك موقع ومدونات وتشير إلى محاضرات أو نشاطات فكرية وبحثية، دعنا نقارن. في العقود السابقة كان جهد الباحث والكاتب يرتبط بإصدار أو طبعة لأحد كتبه، أو ربما نشر مقالة بين حين وآخر في مجلة أو جريدة. اليوم أفكارنا كلنا من السهل طرحها في نفس اللحظة في نفس الوقت على المواقع، وربما استقبال ردود الفعل والملاحظات تصويبات في نفس اللحظة أيضا. كيف ننظر لسرعة الفعل ورد الفعل الإبداعي؟
عزيزي، القارئ هو القارئ في أي زمان ومكان. هناك صنف من القراء هم فعلا جادين في قراءاتهم، يقرؤون المضمون بشكل عقلاني ويستطيع أن يعلق أو يعطي ملاحظة أو يرد أو يخالف. لكن ما يجري وكما أشهده أنه هناك ناس لا تقرأ، ليس لها صبر في أن تقرأ صفحتين أو حتى صفحة واحدة.
لكنه يريد أن يدخل أنفه، يعني أن يشارك مهما كان أشياء دون أن يقرأ المضمون. يعني ممكن يقرأ ملاحظات الآخرين ويعلق من على سجيته، فتقع هناك مشاكل كبيرة. إضافة إلى ذلك، المواقع الموجودة سمحت لكل من هب ودب أن يأخذ دون إذن. يعني أنا أعاني من مواقع تأخذ مقالاتي وتأخذ أعمالي وأعمال آخرين لكي تنشرها دون أن أعلم أنا. هذا سطو، هذا اسمه سطو. والأفظع من هذا أن تنشر تعليقات ومقالات ونقد صارخ وتجريحات في مواقع لن تنشر المقال أصلا. يعني هذا ما موجود، يعني القوانين في الغرب لا تسمح بأن أي موقع ينشر ما لم ينشر الأصل. نحن لا، يعني نحن نعيش الآن فوضى، فوضى أخلاقية. أن تنشر أشياء دون علم صاحبها في مواقع وأن تجرح تجريحات ضده دون علمه أيضا، هذه من أكبر الأخطاء التي نجنيها من ثورة المعلومات.
نعم، ويبدو فعلا هذا ما طلبنا تأجيله لربما لنهاية الحوار حول سلبيات عالم التواصل هذه الأيام. دكتورة بلسم، حدثينا عن ملاحظاتك حول دخول ناس يعلقون على مواقع أو مدونة باستخدام حتى مفردات غير مهذبة، باستخدام طريقة تجريح تدل كما يعني سبقني دكتور سيار الجميل، تدل عن سطحية وعدم حتى قراءة للموضوع. كيف تلاحظين هذا النماذج في مواقع اليوم؟
هي هذه موجودة دائما، بس أنا الحقيقة أطنش عليها، لأنه إذا جاءت كما ذمتي من ناقص فهي شهادة أني كامل ولو الكمال لله. لكنه أنا أحب شوية أعلق على كلام دكتور سيار. دكتور سيار، أحمد الله كثير أنه دي نشروها باسمك أنت، لأنه هسه حاليا بهالخربطة اللي دا تصير والفوضى اللي موجودة دا تلقي أنت المقال مالتك منشور أصلا بغير اسم أو منشور من غير اسم. فإذا هم يشيرون لإسمك هاي أنت يعني محظوظ أنه لقيت إسمك محظوظ على المقال. لكن مترضاني بالنسبة لي يعني إمرأة ألقي المقال منشور باسم رجل، هذا فتشي ترى كل شيء كبير.
خالف، لو تسمحي لي دكتورة، أيضا هناك مقالات نشرت بأسماء أخرى وهناك ألصقت مقالات باسمي وأنا لم أكتبها.
المشكلة مالت الفوضى هذه، هي برغم أنه هي فوضى لها تأثيرات سلبية كل شوية، لكن أي نفس الوقت هم أشوف إيجابياتها هواية، أنه على الأقل ده تخلي الباقين يطلعون ويسمعون. ودائما أنا معتادة أنه ما أقلق من اللي الشخص اللي ما يفهم، إحنا نتمنى أنه اللي يقرأ السطور وما بين السطور، لكنه لما من اللي واحد قرأ كلمتين ثلاثة وراجع علق كبداية أتقبلها أني، لأنه هذا مصيره لح يقرأ للمقال كليته إذا الموضوع جذب انتباهه.
دعونا نشخص إلى أي مدى استطاع العراقيون المتعاملون مع هذه المواقع وهذه الآليات أن يتجاوزوا بعض الشيء عالم السياسة وأن يتجنبوا مماحكات السياسية، الشعارات السياسية في تداولهم الفكري والإبداع اليومي. دكتور سيار الجميل، رأيكم؟
والله يعني أنا أجد أن سياسي العراقي يأكل سياسة أكثر ما يأكل خبز، يعني دا يعيش سياسة يوميا ما يقدر ينفصل يا حبيبي. وهذا يأثر على الفكر الاجتماعي، على التفكير الاجتماعي، على الثقافة، على الإبداع، على الفنون، على كل شيء.
دكتورة بلسم، كثير من المشاركات اللي تبادلها العراقيين تأتي بملمح وطني، حتى لو كانت فقط في الشعار، في التعبير، في العلم العراقي، استذكارات جميلة، وأيضا هناك تبادل لكثير من الصور والكليبات التي تشير إلى مراحل في أيام حلوة بالعراق. هذا ديدا أغلب المواقع وأغلب المشاركين. كيف تعلقين باختصار عن هذه الظاهرة؟
والله أنا هذا الشيء فرحني، لأن هذا معناها أنه إحنا عندنا أصالة، إحنا عندنا مثل دائما يقول المال أول مال تاني. فإحنا إذا ما نبقى انتمائنا للعراق ولأرض العراق وللهوى اللي شميناه بالعراق والمي اللي شربناه بالعراق، ما علينا بكل الأشخاص والشخصيات اللي أنت قد يكون لك موقف وياها أو فتشي، لكن يبقى العراق عراقنا. هل يعني أتونس بالعكس من أشوف هالهذه؟
دكتور افتيار جميل، كيف تعلق على تبادل هذه المفردات ذات الدلالة العراقية بين المستخدمين للمواقع؟
والله أتمنى يعني ليس فقط أن أقول كذا وأعلن كذا، لا، يعني يجب أن يترجم ذلك إلى فعل. وأي أيضا أنه الوطنية لا تحتكر في العراق، يعني لا تحتكر لا لواحد ولا لاثنين ولا لجماعة ولا لطائفة ولا لفرق، ولا الوطنية في العراق مشاعة بين الجميع. وهناك شيء أتمنى أن يعمل به العراقيون، أنه لا يشكك عراقي بوطنية عراقي آخر.
جميل.
يعني كفى نحن هذه 80 سنة واحد يشكك بوطنية الآخر. إن كان هناك وطنية أكثر عند آخر فليأتي لكي يفعل حتى يراه الآخر يكون مثله، لا أن يطعنه بوطنيته، لأن عز ما يمتلك العراقي هو وطنيته.
الله.
لكن هناك ناس لا يهتمون للعراق، هناك ناس لا يهتمون لمصير العراق، لكن أقصد كل العراق، أغلب العراقيين، أن لا يشكك عراقي بوطنية عراقي آخر.
خاتمة جميلة تتكئ على أهمية محبة العراق ووطنية العراقيين وحالة التحول في تبادل الرأي واحترام الآخر عبر استخدام المواقع وتقنيات التواصل بالمعلومات. شكرا جزيلا لضيفي الكريمين الباحث الدكتور سيار الجميل والدكتورة بلسم عبد الكريم اللذين كانا ضيفي في برنامج عالم متحول.
شكرا
لك أنت.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.